طيب نبدأ باشمهندس.
نعم، بسم الله شيخ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الأول من لقاءات شرح الباجوري رحمه الله تعالى. هي المرور عليها مرورا سريعا بفهم مسائلها غير الفقهية، نمر عليها مرورا سريعا، وأما الفقهية فنركز عليها ونتكلم فيها وتكون للنظر لوجهه الكريم. وأشهد أن السيد العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى ربه القدير إبراهيم الباجوري ذو التقصير: إنه قد كثر النفع والانتفاع بشرح ابن قاسم الغزي على أبي شجاع، وكذا بحاشيته التي للعلامة البرماوي الذي هو لكل خير حاوي، لكنها مشتملة على بعض عبارات صعبة، مع أن المناسب للمبتدئين إنما هو عبارات عذبة، فلذلك حملني خلق كثيرون المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة على كتابة حاشية عليه سهلة المرام وعذبة الكلام، فأجبتهم لذلك والله أعلم بما هنالك، طالبا من الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها النفع العميم. إذن محتويات هذه الحاشية، حاشية الباجوري، هو كتاب متن أبي شجاع هذه في البداية، وشرح ابن قاسم على هذا المتن، وحاشية الشيخ البرماوي على شرح ابن قاسم. فالكتاب فيه أربعة عقول عظيمة كبيرة خدمت المذهب خدمة جليلة: القاضي أبو شجاع، العلامة ابن قاسم، الشيخ البرماوي، الشيخ الباجوري ورحمة الله على الجميع. والشيخ يبين لنا أسلوبه في البداية وطريقته التي سيسلكها، وهي طريقة السهولة، السهولة مقارنة بالصعوبة التي وجدها في كتاب حاشية البرماوي لا تناسب المبتدئين. ثم قال: وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود، فأقول وبالله التوفيق لأحسن طريق. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. كل كلام الشيخ في قوله هذه عن ابن قاسم، ثم يتعرض للمسائل التي أوردها الشيخ البرماوي في الحاشية، فما يقره عليه لا يذكره فيه، وما يعترض عليه فيه يذكره ويذكر اعتراضه ويذكر الصواب في الموضوع. فقل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة بسملة الشارح، يعني بسملة ابن قاسم، وستأتي بسملة المتن، هي بسملة القاضي أبي شجاع. قال: وكان ينبغي لواضع الديباجة أن يأتي ببسملة ثالثة لهذه الديباجة، الديباجة اللي هي مقدمة الكلام أو المدخل الذي كتبه غالبا النساخ تلامذة الشيخ الذين يقولون قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الشافعي. من الذي كتب هذا الكلام؟ الذي كتبه في الغالب هو تلميذ من تلامذة الشيخ أو ناسخ من النساخ الذين كتبوا لأنفسهم أو لغيرهم نسخة الكتاب. الشيخ يقول الأصل يكون في 3 بسملات، بسملة للشرح وبسملة للمتن وبسملة لهذه الإيه؟ الديباجة. قال لأنها يعني الديباجة أمر ذو بال، أمر مهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال، كل أمر مهم لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجذم أو أقطع يعني روايات في الحديث. قال لكن واضع الديباجة اكتفى ببسملة الشارح، أخذ بسملة الشارح ووضعها قبل سطرين وجعل هذين السطرين من كلامه مع أن البسملة من كلام الشيخ ابن القاسم. قال ولذلك قدمها يعني قدم البسملة عليها يعني على الديباجة لتعود بركتها، بركة البسملة التي قالها الشيخ ابن قاسم عليها على الديباجة، يعني حتى تشمل الديباجة بركة ابن قاسم رحمه الله. قال واعلم أن البسملة تسن على كل أمر ذي بال كما في هذا الحديث. قال أي حال بحيث يهتم به شرعا، الأمر الذي يهتم الإنسان به من ناحية شرعية، الاهتمام الشرعي به يسن أن يسمي عليه. قال للحديث المر الذي ذكرناه الآن وتحرم، هنا الشيخ يذكر أحكام البسملة وسيذكر الأحكام التكليفية الخمسة كلها، فهي تدور على هذه الأحكام. فقال تسن عند كل أمر زيبال، وتحرم على المحرم لذاته كشرب الخمر، سيشرب الخمر فإذا قال بسم الله وهذا حرام. قال وتكره على المكروه لذاته كالنظر لفرج زوجته، هذا يعدونه مكروها وسيأتي معنا. وتكره، فالبسملة هنا تكره على هذا الأمر الإيه؟ المكروه. قال بخلاف المحرم لعارض كالوضوء بماء مغصوب، الوضوء بماء مغصوب هنا محرم لعارض ليس محرما لذاته. قال والمكروه لعارض كأكل البصل، فتسن عليهما، تسن عليهما. قال وتجب في الصلاة، وهي لها مواضع تسن فيها ومواضع تحرم ومواضع تكره ومواضع تجب. تجب في الصلاة لأنها آية من الفاتحة عندنا يعني في مذهبنا. قال فتعتريها أحكام 4، حكم السنية استحباب ندب والحرمة والكراهة والوجوب. قال وبقيت الإباحة اللي هو التخيير الذي ليس فيه طلب بالفعل ولا طلب بالترك. وقيل إنها تباح في المباحات التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر. إذا أخذت الإباحة أيضا، فعلى هذا تعتريها الأحكام الخمسة، تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة، الإيجاب والندب التحريم والكراهة والإباحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قوله قال إلى آخره، هذه الديباجة من وضع بعض التلامذة مدحة لشيخ، وهي ساقطة في بعض النسخ، وهي ساقطة في بعض النسخ. وهذه المسألة تفيدنا فوائد. الفائدة الأولى أن لا يظن أن الشيخ والذي قال عن نفسه قال الشيخ الإمام العالم العلامة وكذا، لا، إنما هذا من وضع النسخ. وفائدة أخرى من حيث إلمام الشيخ بالنسخ، هو لم يكتفي، وهذا مهم جدا، لم يكتفي بنسخة واحدة وإنما جمع نسخا عديدة حتى وصل إلى النص الأصلي الذي كتبه ابن قاسم غالبا. ولذلك هذه فائدة من فوائد الحاشية، مهمة جدا في ضبط المتن، في ضبط الشرح، وفي ضبط حاشية البرماوي، وكذلك في ضبط نصوص كثيرة. قال: وأصل قال، كلمة قال أصلها من ناحية اللغة يعني في الصرف، قولا على وزن فعلا بالفتح، بفتح الثلاثة فعلا، بمعنى أن حق النطق أن يكون هكذا، يعني المفروض أن كلمة قال نقول عليها قولا، فبدل الألف واو تكون مفتوحة. قال: وإلا فالعرب لم تنطق بذلك، وحق هذا مفترض، ولكن الحقيقة الواقع العرب لم تفعل هذا. فالقاف فاء الكلمة، والواو عين الكلمة، واللام لام الكلمة، يعني فاء لا تقابل قا ولا. ثم يقال: تحركت الواو، بدل ما هي قول لا تحركت، وانفتح ما قبلها، انفتح ما قبلها، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا وصار قال بدل قولا. وليس أصله قولا بكسر الواو على وزن فعل بالكسر، لأنه لو كان كذلك لكان مضارعه يقال، مثل إيه؟ يخاف، يخاف المضارع خاوفا، فلذلك كان في المضارع يخاف. قال: ولا قولا بضم الواو، هي فاعلا وليست فاعلا ولا فاعولا. ولا قولا على وزن فعل بالضم، لأنه لو كان كذلك لكان لازما، يعني يكتفي بالمرفوع ولا يحتاج إلى منصوب. والحال إن قال تتعدى، قال محمد الذكرى، قال علي القول الكلام الحديث، فتتعدى إلى مفعول. قال: ولا قول على وزن فعل بالسكون، لأنه لو كان كذلك لم يتأت قلب الواو ألفا لسكونها، لو سكنة لن نقول إنها تصير قال، لا هتبقى على سكونها، على أن ذلك ليس من أوزان الفعل، ليس من أوزان الفعل فعل بالسكون. هذا كله بحث في الصرف، ستجد الشيخ في عموم الكتاب يتكلم في كل الفنون تقريبا، وهذا هو الذي يجعلنا نقول إنه لا يستطيع إنسان أن يقرأ لأئمتنا السابقين إلا إذا أحاط من كل فن بسبيل، أخذ بكل علم من العلوم، أخذ منه شيئا، فأخذ فكرة عن الصرف وعن النحو وعن البلاغة وعن كل علوم العربية وعن الفقه وعن الأصول وعلوم القرآن والتفسير وهكذا. على الأقل لابد وأن تنهي في كل علم العلوم مستويين اثنين، المستوى الأول المستوى الثاني فيه، وإذا لم تفعل ذلك فسيكون عندك قصور في تخصصك، حتى في تخصصك. لماذا؟ لأنهم بيعتمدوا على أشياء كثيرة في هذا كتاب فقه الذي بين أيدينا، مع ذلك تكلم في كل العلوم، فإذا كنت على أهلية معرفة هذه العلوم ولو على المستوى كما قلنا الأول والثاني، تستطيع أنك أنت تفهم هذا الكلام بسهولة وتمر عليه وتصل إلى غرضك منه وتوظفه في هدفك. قال: وعبر بالماضي دون المضارع، كلام كان في الصرف وانتقل إلى النحو، ماضي مضارع وأمر. قال: لأن القول قد وقع فيما مضى، قال فعبر بالماضي، لم يقل يقول، لأن كاتب الديباجة كتبها بعدما كمل الشيخ الشرح. قال: وهذا حكاية عنه من بعض التلامذة كما علمت، يعني حكاية للماضي، فلذلك قال يعني في الماضي. ثم قال: وما قاله البرماوي، هنا تناول مسألة من مسائل الحاشية وهكذا. الشيخ يعني يمشي كما قلنا مع الحاشية، فكلما جاء فيها ما لا يرضاه ينبه عليه. وما قاله البرماوي من أنه عبر بالماضي دون المضارع لتحققه، فكأنه واقع مردود. شيخ البرماوي قال هذا، الشيخ بيقول لا، هذا الكلام مردود. كأن الشيخ البرماوي عايز يقول إن الشيخ هنا عبر بكلمة قال، وكان الأصل إنه يقول يقول، لكن لما كان متحقق الوقوع فكأنه وقع فعبر بالماضي، مثل ما يقول المفسرون في قول الله تبارك وتعالى أتى أمر الله، مع إنه لسه ما جاش، لكن لما كان متحقق الوقوع عبر عنه بلفظ الايه؟ الماضي. الشيخ يقول لا، لأن القول ماض حقيقة، هو فعلا كاتب هذا الكلام إن كان التلميذ أو إن كان الناسخ نساخ، فهو يتكلم عن شيء فات، ولربما كتب هذا بعد عمر مديد، لعله بعد وفاة الشيخ وكذا. قال فتدبر، ثم قال، قال الشيخ الإمام. قوله الشيخ هو في الأصل مصدر شاخ، يقال شاخ يعني في الماضي، يشيخ في المضارع، شيخا هذا المصدر، يبقى مصدر من شاخ الثلاثي. قال ثم وصف به مبالغة، وصف به مبالغة يعني جاء وصفا على سبيل المبالغة، والمصدر بيستعمل وصف للمبالغة، زي ما تقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى إنا سمعنا قرآنا عجبا، بدل من قرآنا عجيبا قال قرآنا عجبا، فجعل المصدر هنا وصف، وهذا نوع من أنواع الإيه؟ المبالغة. قال ويصح أن يكون صفة مشبهة، يعني ممكن يكون مصدر، ممكن يكون إيه؟ صفة مشبهة، هي الصفة المشبهة باسم الإيه؟ الفاعل. قال وهو في اللغة من جاء من جاوز الأربعين. من هو الشيخ؟ هل في اللغة، عند أهل اللغة يطلقون كلمة شيخ على من جاوز الأربعين، 40 سنة، يبدأ يقول هذا شيخ، لأن الإنسان ما دام في بطن أمه يقال له جنين لاجتنانه، لأنه مستتر، جنة، جنة، جنان، جنون، كل هذا لأنه يستر شيئا، الجنون يستر العقل، الجنة من كثرة أغصانها تستر ما وراءها، الاجتنان قال الوضع يقال له طفل وذرية وصبي، كل هذا بعد الوضع، وبعد البلوغ يقال له شاب وفتى، وبعد 30 يقال له كهل، وبعد 40 يقال للذكر شيخ وللأنثى شيخة، وهذا هو الذي يقصده الشيخ من إيراد هذا الإيه؟ التفصيل. قال وفي الاصطلاح من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صبيا، يعني يمكن أن يكون أقل من 40، نعم، حتى ولو أقل من 10، حتى ولو أقل من 10، ويقال له شيخ، لماذا؟ لأنه حاز رتبة من رتب أهل الفضل، حفظ القرآن، تعلم العلم، وعظ، وهكذا. وقد قالوا في الشيوخ شيخ شيخه الزمان، وشيخ شيخه القرآن، وشيخ شيخه السلطان، وشيخ شيخه الشيطان، وهكذا. قال وله 11 جمعة، كلمة شيخ تجمع على ماذا؟ قال له 11 جمع، 5 مبدوءة بالشين وهي شيوخ بضم الشين، شيوخ بكسر الشين، شيوخ بضم الشين وكسرها. قال وشيخة وشيخة بفتح الياء وسكونها، وشيخان كغلمان، فهذه 5. شيوخ وشيوخ وشيخة 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 وشيخة. وخمسة مبدوءة بالميم وهي مشايخ بالياء إلى بالهمز، ومشيخة بفتح الميم، ومشيخة بكسرها، ومشيوخاء ومشيخاء بإثبات الواو بعد الياء وحذفها، بمشيو ومشيخاء. قال وواحد مبدوء بالهمز وهو أشياخ، وهو أشياخ. وكلها شاذة يعني غير مأثورة عن العرب إلا جمعين، شاذة مخالفة للقياس إلا جمعين، أحدهما شيوخ بشيخ تجمع عليه على شيوخ. قال كما يقتضيه قول ابن مالك في ألفيته. قال كذاك يضطرد يعني فعول شيوخ فعول، كذاك يضطرد في فعل، في فعل شيخ. إذن شيوخ تضطرد في إيه؟ فيما هو اسم على وزن فعل شيخ، اسما مطلقا مطلق الفاء، مطلق الفاء، مطلق الفاء يعني الفاء ضمة فعل، عفوا ضمة فعل أو فتحة فعل أو إيه أو كسرة فعل. هذا جمع من الجمعين الصحيحين. والثاني أشياخ كما يقتضيه قوله، قول ابن مالك يعني فيها يعني في الألفية أيضا. قال وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث، من الثلاث اسما بأفعال يرد. أشياخ أفعال، هذا عن كلمة شيخ. ثم انتقل إلى كلمة الإمام، قال قوله الإمام هو لغة المتبع بفتح الباء، المتبع يعني اسم مفعول يتبعه غيره، هذا معنى كلمة إيه؟ إمامة. وجعلنا للمتقين إمامة يعني نقتدي بمن قبلنا. واصطلاحا من يصح الاقتداء به، اللغة واسعة متبع على أي وجه من الوجوه، لا في الاصطلاح وهو عرف الناس في لسان الشرع كذا، من يصح الاقتداء به هذا هو الإيه؟ الإمام. قال ويطلق على اللوح المحفوظ، هذه الكلمة لها استعمالات كثيرة، منها هذا الاستعمال كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني في اللوح المحفوظ. قال وقد يراد به صحائف الأعمال، ممكن يراد بالإمام هنا في هذه الآية وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إما اللوح المحفوظ وإما صحيفة عمل كل إنسان. قال وقد يطلق على الإمام الأعظم يعني الخليفة. ويجمع كثيرا على أئمة، يجمع على أئمة، إمام جمعها أئمة. قال وأصله أئمة على وزن أفعل، نقلت حركة الميم الأولى اللي هي الكسرة إلى الهمزة الثانية اللي هي ساكنة، وأدغمت الميم في الميم فأصبحت إيه؟ ميما واحدة مشددة. أئمة، ويجوز قلب الهمزة الثانية ياء، يعني بدل ما نقول أئمة نقول أئمة كما يقولها أهل المغرب العربي. قال وأدغمت الميم في الميم، ويجوز قلب الهمزة الثانية ياء، وقد يجمع على إمام، كلمة إمام مفرد وتجمع على إمام أيضا فتكون جمعا، فيكون مفردا تارة وجمعا تارة أخرى، والسياق هو الذي يحدد الإيه؟ يحدد إن كان المقصود فرد مفرد أو جمع. قال نظير هجان، مثل كلمة هجاء، وكلمة هجان تستعمل مع الجمال، النوق، ناقة، هجان. قال فيقال ناقة هجان. ما معنى هجان؟ يعني لونها لون خالص، إن كانت سوداء فسوداء، أو بيضاء فبيضاء، أو عفراء فعفراء، لون واحد خالص. فيقال ناقة هجان ونوق هجان، ناقة واحد ونوق كثيرة، ومع ذلك استعمل كلمة هجان مع الأولى وهجان مع الثانية، فتستعمل مرة مفردة ومرة جمع. فكذلك كلمة إمام تستعمل مرة مفردة ومرة جمع. قال فيختلف بالتقدير بحسب الإيه؟ حسب المعنى المفهوم من الكلام. قال فيلاحظ أن حركات الإمام المفرد كحركات كتاب مفرد، وحركات الإمام الجمع كحركات عباد، وهي إيه؟ جمع. قال ومن استعماله جمع عرفناه مفرد في إمام مبين، فجمعا قال قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا، ونحن المتكلم هنا استعملنا المتكلمين، فهم جماعة أكثر من اثنين، إماما وعباد الرحمن، عباد يعني برضو كثرة، هم الذين يقولون وجعلنا للمتقين إماما، لم يقولوا أئمة، يقتدي نقتدي بمن قبلنا ليقتدي بنا من بعدنا. قال فلا حاجة لما تكلفه بعضهم في الآية لما عثر عليه، إنه يوجه كلمة إماما مع الجمع، إمام مفرد عنده يعني، والمتكلمون جمع. قال كيف؟ أخذ يؤول بقى المسألة ويدخل في تكلف. قال من أن توحيده، توحيد كلمة إمام للدلالة على الجنس، تكلم على جنس الإمامة يعني، هكذا قالوا، أو لأنه مصدر في الأصل، أو لأن المراد واجعل كل واحد منا للمتقين إماما، أو لأنهم لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم كانوا كشخص واحد. هذه الأقوال الأربع قيلت في تبرير كن إمام مفرد واجعلنا جمع، لكن المسألة تحل لأن إمام هنا جمع، فهي كما تأتي مفردة تأتي جمع. ثم قال العالم العلامة شمس الدين. قال قوله العالم أي المتصف بالعلم ولو بمسألة واحدة، من اتصف بالعلم ولو بمسألة واحدة يسمى عالم، لأنه علم، فهو عالم اتصف بالعلم، ففاعل العلم أو المتصف به يسمى عالم على وزن فاعل. قال سواء كان بطريق الكسب أو بطريق الفيض الإلهي. الكسب يعني معناه التعلم، معناه التحصيل، معناه أنه اعتمد على الشواهد واعتمد على الأدلة. قال أو بطريق الفيض الإلهي وهو العلم اللدني، كمثل الخاطرة وهكذا، والإلهام والفراسة وهكذا. قال فقد نقل العارف الشعراني أنه يفاض على المريد في أول ليلة من ليالي الفتح ب25 علما، منها علم أهل السعادة وأهل الشقاوة، ومنها علم عدد الرمال والنبات والجمادات، وما يخص كلا مما أودعه الله فيه من المنافع والمضار. وهذا الكلام ذكره الشعراني في الأنوار القدسية، والكلام مناقش، حتى مسألة العلم اللدني هذه فيها كلام طويل، فالعلم اللدني إذا كان من لدن الله فهذا شيء، وإن كان من لدني نفس الشخص هذا شيء آخر. العلم اللدني إذا كان من نفس الشخص من لدنه هو فلا وثوق به، وأما وآتيناه من لدنا علما لا ريب أنه به الثقة. كيف يصل علم العبد إلى الثقة؟ بموافقة الشرع. قوله العلامة صيغة مبالغة، كان السابة على وزن فعالة، وفعال صيغة من صيغ المبالغة. قال والتاء فيه لتأكيد المبالغة لا لأصله، لأن نساب علام غفار هذا فإذا أضفنا فهذه إيه؟ لتأكيد المبالغة، أما أصل المبالغة موجود بدون التاء. قال لأنه مستفاد من الصيغة، المبالغة هنا مستفادة من الصيغة، صيغة فعال. عندنا خمس صيغ أساسية في المبالغة. قال ومعناه كثير العلم، بعلامة يعني كثير العلم. قال وأما قولهم هو من جمع بين المعقول والمنقول كالقطب الشيرازي ففيه قصور، أو لعله اصطلاح، لعله اصطلاح، لكن لا يشترط، لا يشترط أنه يجمع بين المعقول والمنقول، لا، كل من كان كثير العلم، كل من كان كثير العلم يقال علامة، يقال عليم. شمس الدين، قال قوله شمس الدين أي كالشمس للدين من حيث إيضاحه للأحكام، هو يوضح الأحكام، ولذلك يلقبونه بهذا اللقب شمس الدين. بتأليفه وتقريره، وهذا لقب للشارح، عندنا لقب وعندنا كنية وعندنا اسم، فاللقب هنا شمس الدين. قال وهذا لقب للشارح شيخ ابن قاسم. قال وهو عرف اللقب ده، قال ما أشعر بمدح، أول ما تسمعه تشعر بمدح، كما هنا شمس الدين، فخر الدين، تقي الدين، ما أشعر بمدح كزين الدين أو ذم، ممكن يشعر بذم، لقب للمدح، لقب للذم، كأنف الناقة، زيد أنف الناقة، أنف الناقة هذا إيه؟ هذا ذم له، تنفير منه. قال فإن قيل لما قدم اللقب، يعني لم يقل قال أبو عبد الله محمد بن قاسم الشافعي شمس الدين، إنما قدم، قال شمس الدين أولا لقب، لما قدم اللقب مع أنه يجب تأخيره عن الاسم صناعته. في النحو يقولون يجب تأخيره عن الاسم، إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب، قدم الاسم ويؤخر اللقب. ما معنى قوله صناعة؟ عايز يقول يعني أن الوجوب ده مش وجوب شرعي، إنما هو وجوب من حيث النحو، من حيث اللغة، من حيث وضع وترتيب العلماء المعتنين باللغة وأهل اللغة الذين تكلموا به، وليس واجب شرعا. قال كما قال في الخلاصة، هو ابن مالك، أيضا ابن مالك الألفية اسمها الخلاصة، مرة يقول ألفية ابن مالك ومرة يقول الخلاصة، الخلاصة هذه تسمية ابن مالك، والألفية هذا وصف منا للإيه؟ لمضمون الألفية. قال كما قال في الخلاصة وأخرا ذا إن سواه صحبا، والمراد بسواه خصوص الاسم. وأخرا ذا يعني وأخر اللقب، إن سواه صحب يعني إن صحب الاسم، والمراد بسواه خصوص الاسم يعني وليست الكنية مثلا. ولذا قال في بعض نسخها وذجعل آخرا إذا اسما صحب. ذا إشارة للاسم لللقب، اجعل آخر، هاته في آخر الكلام، إذا اسما صحب يعني إذا اجتمع مع الاسم. قال وهذه النسخة الأخيرة هي الأولى، وهذه النسخة هي الأولى. لماذا؟ لأنه نص فيها على إن المسألة تختص بالإيه؟ بالاسم إذا اجتمع مع اللقب، تكلم عن اسم صراحة. لكن في الأولى كان بيقول وأخرا ذا إن سواه، سواه طب ما احنا عندنا القسمة ثلاثية، لقب وكنية واسم، يبقى معناه إن اللقب إذا اجتمع مع الكنية يؤخر اللقب، اجتمع مع الاسم يؤخر اللقب. يقول لك لا، ده المقصود الاسم. طب حددت كلام ابن مالك بواحد مع أنه عينته بالاسم فقط، مع أنه شامل للإيه؟ لما سوى اللقب، شامل للاسم والكنية، وده مش مقصود. لماذا؟ قال لأنه إذا اجتمع اللقب مع الكنية كنت بالخيار. هم متفقون على أن اللقب والكنية اجتمعوا مع بعض، أصبح عندك أبو عبد الله وعندك شمس الدين فقط، وما فيش اسم، يجوز تقدم هذا وتؤخر هذا، تقدم الثاني وتؤخر الأول وهكذا، أنت بالخيار. قال إذا اجتمع اللقب مع الكنية كنت بالخيار في تقديم أيهما شئت، وكذا إذا اجتمع الاسم والكنية، وكذا إذا اجتمع الاسم والكنية، إذا اجتمع الاسم والكنية أيضا أنت بالخيار. طب إمتى بقى الواجب؟ إذا اجتمع الإيه؟ إذا اجتمع الاسم واللقب، وجب تأخير اللقب وتقديم الاسم. طيب كيف خالف الشيخ الواجب الصناعي فقدم اللقب على الكنية والاسم؟ المقصود طبعا انه قدمه على الاسم. قال اجيب بان ذلك ما لم يشتهر، اذا كان اللقب غير مشهور، والا يعني اذا اشتهر اللقب جاز تقديمه، جاز تقديمه، كما في قوله تعالى المسيح عيسى بن مريم، عندي هنا المسيح لقب، عيسى اسم، ابن كنية، كنية ما بدأ بابن أو ابنة أو أب أو أم، والاسم ده معروف، واللقب هنا هو المسيح. قال على أن المؤرخين لا يبالون بتقديم اللقب على الاسم، لو دخلنا في التاريخ لا يراعون كلام الإيه؟ النحاة، مسألة واجب عند النحاة، لكن المؤرخون لا ينظرون إلى هذه المسألة. قال فالوجوب، وجوب الصناعي اللي كنا عليه، إنما هو عند النحاة، يعني ده اصطلاح خاص، حكم خاص، حكم عرفي. صحيح النحاة يحكمون على من سواه، لكن هو يحكم على النحويين اللي معاه حكم بالوجوب، ويحكم على من سواهم ممن أراد يأخذ بكلامه على سبيل الإيه؟ الندب والاستحباب، من أراد يخالف يخالف. ثم قال قوله الصحابة، قال أبو عبد الله محمد بن قاسم الشافعي، قوله أبو عبد الله هذه كنية، هذه كنية الشارح أبو عبد الله، وهي ما صدرت بأب أو أم، بأب زي أبو عبد الله، أو أم مثل إيه؟ أم كلثوم مثلا، أو ابن مثل ابن مريم، أو بنت أو عم أو عمة أو خال أو خالة، كل ما عدا الاسم واللقب هو كنية. ثم قال وقوله محمد اسمه الكريم، اسمه محمد، كنيته أبو عبد الله، لقبه شمس الدين، وقوله ابن قاسم محمد ابن قاسم صفة لمحمد، وقاسم اسم أبيه، وهمزة ابن، لما نكتب محمد ابن تراها أمامك محمد بن، حتى بعض الناس ينطقوا هكذا وخطأ، محمد بن. قال وألف وهمزة بن تحذف، هي همزة وصل، همزة وصل وهمزة بن تحذف إذا وقعت بين علمين، قبلها محمد وبعدها قاس، علمين مذكرين، علمين مذكرين، ثانيهما أب للأول. كده عندنا كم شرط؟ ثلاث شروط، ولم تقع أول سطر، هذا أربع شروط. شرط الأول كل الأول والثاني علم، شرط الثاني كل أول ذكر والثاني ذكر، شرط الثالث لكل الثاني منهما اللي هو قاسم أب لمحمد. يعني لو ذكرنا مثلا محمد ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، خلاص هنا نضع الألف، إن عبد المطلب هذا جده وليس والده، فهذا مما يراعى. قال ولم تقع أول سطر، إن لو وقعت أول السطر نكتب الألف في أول الإيه، في أول السطر. ثم قال الشافعي، قوله الشافعي نسبة للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لكونه كان يتعبد على مذهبه، والنسبة إلى الشافعي شافعي لا شفعوي. وإن قال به بعضهم، بعضهم يقول بالنسبة لي، وإن قال به بعضهم، كلمة وإن قال به بعضهم يعني رغم أنه قال به بعضهم، يعني ولا عبرة بما قال. لماذا؟ قال لأن القاعدة في النسب أن المنسوب للمنسوب يؤتى به على صورة المنسوب إليه، لكن بعد حذف الياء من المنسوب إليه. المنسوب هنا اللي هو الشيخ محمد بن قاسم، للمنسوب اللي هو الشافعي نفسه، الشافعي نفسه منسوب، منسوب إلى جده شافع، فبقى شافعي. طب المنسوب للمنسوب قال يؤتى به على صورة المنسوب إليه، يعني يؤتى به على صورة الشافعي نفسه محمد بن إدريس. يبقى الشافعي الأول لمحمد بن إدريس، والشافعي الثانية لي أنا إذا انتسبت إلى الإمام محمد بن إدريس. قال لكن بعد حذف الياء من المنسوب إليه، أعوض ياء مكان ياء، أحذف ياء حتى لا تجتمع، لأن الياء النسب ياءين والياء الثانية ياءين، فيش أربع ياءات، فنحذف واحدة ونعوض عنها بالثانية وهكذا. قال ولذا قال في الخلاصة، يعني ابن مالك أيضا في الألفية، قال ومثله مما حواه احذف وتا، ومثله مما حواه احذف، بعدها وتا تأنيث، وتا تأنيث نو مدته لا تثبت. شهد ومثله مما حواه احذف، ومثله اللي هي ياء النسب هنا، مما حواه يعني المنسوب إليه احذف، تغمده الله برحمته ورضوانه. قوله تغمده الله يعني غمره وعمه، يعني شمله، لأن التغميد في الأصل إدخال السيف في الغمد اللي هو الجراب، جراب السيف، والمراد منه لازمه وهو التعميم، اللازم اللي هو نتيجة ما حصل، دخل السيف في الغمد يعني عم الغمد السيف، شماله، غمره، فكذلك المقصود هنا هو التعميم. تغمده الله برحمته، قوله برحمته أي بإحسانه، ففسر الرحمة بالإحسان، ذلك إن الشيخ على مذهب الأشاعرة لا يثبت إلا الصفات السبعة أو أكثر الثمانية أو أكثر العشرين، كما هو مبسوط في كتب العقائد، وما سوى ذلك يؤوله. قوله برحمته أي بإحسانه، فأول الرحمة بالإيه؟ بالإحسان، والأولى أن تجرى على ظاهرها بدون تأويل، خاصة وقد ذم التأويل جماعات حتى حكي في ذلك الإجماع، إجماع على ذم التأويل. فهي على هذا صفة فعل. قال أو بإرادة إحسانه، فهي على هذا صفة زيد. إما هنا ممكن نجعلها صفة فعل أو نجعلها صفة ذات. إحسانه بل إحسان صفة فعل، أو بإرادة الإحسان تبقى صفة من صفات الإيه؟ الذات. قال فعلى الأول كونها صفة فعل يجوز أن يقال اللهم اجمعنا في مستقر الرحمة، لأن مستقرها على ما أول بمعنى الإحسان اللي هي الجنة صفة فعل، فهذا من أفعال الله خلق الإيه؟ الجنة. فيجوز أن تدعو بهذا الدعاء لأنك فسرت الإحسان بأنه إيه؟ صفة فعل، فسرت الرحمة بأنها صفة فعل. قال وعلى الثاني لو جعلناها صفة ذات ينفع ندعو اجمعنا في مستقر الرحمة ها على أنها صفة ذات؟ فقال لا، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن وقتئذ الرحمة أو الإحسان هتكون صفة ذات، لأنها بهذا المعنى قائمة بذاته تعالى، وإذا كانت قائمة بذاته تعالى فهل هناك اجتماع في ذاته تعالى؟ اجمعنا في ذاتك؟ لا، قال ولا اجتماع فيها. ثم قال والرحمة في الأصل رقة في القلب، هذا هو المعنى الذي لأجله احتاج الشيخ إلى تأويل الصفة. قال رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان، وهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى باعتبار مبدئه كن رقة، كن رقة يكون إيه؟ مستحيل في حق الله. جائز في حقه تعالى باعتبار غايته، لأنه أدى إلى انتهى إلى الإحسان، الإحسان ده جائز في حقه تعالى. فهو ينفي أصل الكلمة أو المبدأ ويقر غايته ونهايته وهو الإحسان. ومن يذهب إلى إجراء الصفة على ذاتها، وقلنا هذا أسلم وأعلم وأحكم، هو إيه؟ هو يقول الرحمة رقة في القلب في حق البشر، في حق البشر، أما الرحمة في حق الله ليست كذلك. ثم قال الشيخ تغمده الله برحمته ورضوانه أو رضوانه، الراء مضمومة أو مكسورة كما هو أمامنا مكتوب. قال بكسر الراء وضمها كما قرئ به، قرئ كذلك بضم الراء وكسرها في قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان، كسر الراء ورضوان. قرأ شعبة عن عاصم، يعني عاصم حفص يقرأ بكسر الراء، شعبة يقرأ بضم الراء. ورضوان من الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الرضوان ذكر في الآية وذكر كذلك في الحديث. قال ومعناه، يعني معنى الرضوان، إما عدم السخط، يعني يفسر بأنه الرضوان هو عدم السخط، رضي عنهم يعني لا يسخط عليه. قال فيكون عطفه على الرحمة من عطف العام على الخاص، يبقى الرحمة هنا إحسان خاص. وأيضا عدم السخط هذا إيه؟ عام، لأن عدم السخط أعم من أن يكون معه إحسان أو لا. عدم السخط لا يسخط عليك، فلان لا يسخط عليك، لا يغضب عليك، هل معنى ذلك أنه يكرمك، أنه هو يعطيك، أنه هو يحبوك؟ لا. طب إذا قلت ويحبوك، فهذا معنى إيه؟ آخر فيه إيه؟ فيه تخصيص. يبقى عدم السخط يتناول شيئين، يتناول أحسن إليك أو لم يحسن إليك. أما الرحمة اللي هو فسرها الشيخ بمعنى الإحسان، تقتضي أنه إيه؟ أنه أخص. قال وإما القرب والمحبة، ممكن نفسر الرضوان بتفسير آخر هو القرب والمحبة. يبقى معنى رضي عنهم قربهم، رضي عنهم أحبهم، هذا أيضا على مسألة الإيه؟ التأويل. فيكون عطفه عليها من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، يعني عكس المسألة السابقة، السخط مع الإحسان عام بعد خاص. طيب لو السخط هنا بمعنى، عفوا، الرضوان هنا بمعنى القرب أو بمعنى المحبة، لا، يكون عطف من عطف الخاص على العام. ليه؟ قال لأن الرحمة أعم من أن تكون بالقرب والمحبة أو بغيرهم. الرحمة عامة، ممكن يكون معها قرب ومحبة، وممكن يكون بدون القرب والمحبة. فإذا قلنا أن الرضوان قرب ومحبة، يبقى ده معنى خاص، يبقى من عطف الخاص على العام، عكس التانية، عكس الأولى. قال وإما الثواب، ممكن نفسر الرضوان بمعنى الثواب، تفسير ثالث، فيكون عطفه عليها من عطف المرادف، من عطف المرادف. ليه؟ لأن الإحسان والثواب بمعنى واحد. قلنا الرحمة أولها الشيخ بمعنى الإحسان، وعدم السخط، عفوا، والرضوان أوله بمعنى الثواب. قال خلاص الاثنين مؤداهم واحد، لأن الإحسان والثواب بمعنى واحد، يبقى من عطف الإيه؟ الشيء على مرادفه. قال وقد يقال إن الإحسان أعم من الثواب، لأن الثواب مقدار من الجزاء يعطيه الله تعالى لعباده في مقابلة أعمالهم، الثواب مقابل عمل، والإحسان أعم من ذلك، الإحسان ده بمقابل وبغير مقابل. فبرضك ممكن نقول ان هو من باب عطف الايه؟ العام على الايه؟ الخاص على العام، الخاص اللي هو الثواب الذي لا يكون الا بمقابل، على الرحمه بمعنى الاحسان اللي هي اعم من ذلك. قال واما الجنه، ده تفسير رابع لكلمه الرضوان، فيكون عطفه عليها من عطف المحل على الحال فيه، من عطف المحل على الحال اللي فيه، يعني عطف الايه؟ عطف الجنة على الايه؟ على الرحمة. نعم. فيكون عطفه عليها من عطف المحل على الحال فيه. قال وبهذا يعلم ما في عبارة البرماوي من الإجمال والإبهام، يعني فيما عبر به هنا في هذا الموضوع. قوله آمين، لأن الشيخ قال بعدها إيه؟ تغمده الله برحمته ورضوانه آمين. كل ده كلام من الشيخ الطالب التلميذ الناسخ اللي كتب هذا الكلام. قوله آمين اسم فعل، عندنا فعل واسم فعل، اسم فعل بمعنى استجب يا الله، آمين بمعنى إيه؟ استجب يا الله، اسم فعل أمر. ويجوز فيه المد، تقول آمين كما نطقناها الآن، والقصر أمين، والتشديد تشدد الميم، آمين وأمين، وإن كان المشدد يأتي بمعنى قاصدين، يريد أن يقول هيكون فيه إيه؟ نوع من أنواع الإيهام، فتحتاج أو الإجمال تحتاج إلى أنك تقول آمين هنا ليست بمعنى قاصدين وإنما بمعنى اللهم استجب، فهي فرع عن آمين وليست بمعنى قاصدين كما إيه في قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام قاصدين البيت الحرام. وهناك تفصيل في كلمة آمين أكثر من هذا، وآمين مذكور في بداية مثل تفسير ابن كثير. ثم قال الشيخ ابن قاسم الحمد لله تبركك. قال الشيخ قوله الحمد لله، قوله الحمد لله جملة الحمدلة مستأنفة. ما معنى مستأنفة؟ يعني جديدة مبتدأة منقطعة عما قبلها، هذا معنى الاستئناف. قال فلا محل لها من الإعراب بالنظر لكلام الشارح، بالنظر لكلام الشارح هي في البداية منهج دعوة بما سبق، وأما بالنظر لكلام واضع الديباجة لو جعلنا الكلام موصولا وإنه وضع هذه الديباجة وأكمل القراءة مثلا، فهنا نقول هي مقول القول. قال لأنه يقول قال الشيخ الإمام ماذا قال؟ الحمد لله، هذا هو المقول. قال فعل الشيخ كذا هذا فاعل، الحمد لله هو ده المفعول بقى، ده المقول. كل الكتاب، كل الكتاب مقول القول. قال فهي مقول القول فتكون في محل نصب، بل مقول القول من هنا إلى آخر الكتاب، هذا كله هو ما قاله ابن قاسم. وقد اشتمل كلامه من هنا يعني من أول هذه الكلمة، كلمة الحمد لله تبركا، إلى قوله أحمده على ثلاث سجعات. ماذا قال حتى نتصور؟ الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب لأنها ابتداء كل أمر ذي بال وخاتمة كل دعاء مجاب وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. قال على ثلاث سجعات، آخر الأولى الكتاب، وآخر الثانية مجاب، وآخر الثالثة الثواب، فتقرأ بالسكون لأجل السجع. ما معنى السجع؟ قال توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد، هذا كلام في النثر ليس في الشعر، توافق على حرف واحد الباء 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 كما في قول الحريري يعني في المقامات، فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، منتهية بالإيه؟ بالهاء بعد الضاء. الحمد لله تبركا، قوله تبركا مفعول لأجله، مفعول لأجله يعني لماذا تحمد الله؟ فقال يبين العلة الدافع، قال تبركا كما في قولك قمت إجلالا لعمر، السبب الذي جعلني أقوم هو إجلالا لعمر، لكن العامل هنا مقدر، العامل هنا مقدر أي ذكرت الحمدلة لأجل التبرك، لأجل التبرك. هذا تفسير إنه مفعول لأجل. تفسير ثاني قال أو بمعنى متبركا، ها من فاعل الفعل المقدر، الحمد لله تبركا يعني متبركا، ها من فاعل الفعل المقدر. إيه هو الفعل؟ ها تبركا تحتاج لفعل قبلها تقديره أتبرك تبركا، أتبرك فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أنا هذه ها الحال منها من فاعل الفعل المقدر أي ذكرت الحمدلة حال كوني متبركا. تبركا بفاتحة الكتاب. قوله بفاتحة الكتاب أي بما افتتح الله به كتابه، وهو صيغة الحمد، يعني يفتتح كتابه بالحمد كما افتتح الله القرآن بالحمد. قال لكن المراد الافتتاح الإضافي، فلا ينافي أن الله افتتح كتابه بالبسملة، لكن افتتاحا حقيقيا، وإن حصل بها الإضافي أيضا لكنه حاصل غير مقصود. يريد أن يقول إن الافتتاح، سيأتي معنا شرح هذا أيضا بالتفصيل في موضع آخر، ممكن يكون حقيقي وممكن يكون إضافي. حقيقي يعني ما كان أمام المقصود وليس قبله شيء، والإضافي ما تقدم أمام المقصود سبقه شيء أو لم يسبقه شيء. هو يريد هنا أن يقول إن الحمد لم يكن ابتداء القرآن، إنما ابتداء القرآن بالبسملة، فنسمي البسملة ابتداء حقيقي، نسمي الحمدلة ابتداء إضافي. فهو هنا ابتدأ كما ابتدأ القرآن في الابتداء الإضافي وليس في الابتداء الحقيقي، لأنه ابتداء إضافي لأنه بداية بعد بداية، وهو بداية المقصود. طب وما قبله كان بداية إضافية، عفوا حقيقية، هي البسملة، لأنه لم يسبقها شيء. سيأتي معنا في آخر الصفحة هذا الكلام. قال والأولى أن يراد بفاتحة الكتاب ما يشمل البسملة والحمدلة، فيبقى ابتداء حقيق لأنه المناسب لكلام المؤلف لوقوع البسملة والحمدلة جميعا منه. البسملة ابتداء وافتتاح، والحمدلة ابتداء وافتتاح، والشيخ هنا كتب البسملة وكتب الحمدلة، فيبقى المقصود هنا بقوله تبركا بفاتحة الكتاب يبقى كما إيه؟ كما ابتدأ الكتاب ابتدأته. والأولى أن يراد بفاتحة الكتاب ما يشمل البسملة والحمدلة لأنه المناسب لكلام المؤلف لوقوع البسملة والحمدلة جميعا منه من المؤلف، ويحمل الافتتاح على ما يشمل الحقيقي والإضافي، لأنه ابتدأ بالبسملة يبقى زي الحقيقي في القرآن، وابتدأ بالحمدلة زي الإضافي في القرآن. ولا ينافي هذا أن الضمير في قوله لأنها، لأنه قال بعدها إيه بفاتحة الكتاب، لأنها ابتداء كل أمر، الهاء عائدة على مفرد مؤنث وهي صيغة الحمد، وليست عائدة على شيئين هما الحمدلة والبسملة. طب كيف الشيخ يوفق هذا مع أنه حمل الكلام على الابتداءين وليس ابتداء واحد؟ قال ولا ينافي هذا أن الضمير في قوله لأنها إلى آخره فراجع لصيغة الحمد فقط، لأن عود الضمير على بعض العام سائغ ولا يخصصه. ماشي، يريد أن يقول بأنه أعاد الضمير على بعض العام ولم يعده على كله، وهذا جائز ولا يخصص، إنما يبقى العام على عموم. وليس المراد بفاتحة الكتاب سورة الفاتحة بتمامها، إنما المقصود بها هذين فقط، إما على قول هو أراد الحمدلة فقط، وإما على قول الشيخ ترجيحه إنه أراد البسملة والحمدلة. قال لأنه ربما ينافيه ما بعده، لأنه ربما ينافيه ما بعده. ثم قال قوله لأنها إلى آخره، لأنها ابتداء كل أمر، علة لقوله تبركا، فهو يعلل أيضا لماذا تتبرك بفاتحة الكتاب، فقال لأنها ابتداء كل أمر، فهو من باب التدقيق. ما معنى التدقيق؟ عرفه الشيخ فقال وهو إثبات الدليل بدليل آخر، أو ذكر الشيء على وجه فيه دقة. هو فعلا دقق في هذه المسألة لما يذكر لماذا حمد تبرك ولماذا تبرك، قال لأنها كذا، أو أتى بالدليل وأتى بعده بالإيه؟ بدليل آخر، إثبات الدليل بدليل آخر. قال: وقد اشتملت هذه العلة على 3 أمور. اشتملت هذه العلة اللي هي إيه؟ لأنها ابتداء كل أمر ذي بال، وخاتمة كل دعاء مجاب، وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار السواد. هذه 3 أشياء، دي الـ3 أمور، علل بـ3 أشياء، قال لأنها ابتداء ولأنها خاتمة ولأنها دعوى المؤمنين في الجنة. قال: والضمير راجع لصيغة الحمد، هي لأنها الهاء هنا، لكن مع زيادة رب العالمين، مع زيادة رب العالمين، ما هو الحمد في الأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. طب هنا كيف نوفقها؟ قال: أخذا من قوله، يعني في آخر الإيه؟ السجعة الثالثة، قال: وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار السواد. دي ثابتة في سورة يونس: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال: لأن آخر دعواهم فيها الحمد لله رب العالمين. وهنا نقف، إن شاء الله نكمل في لقائنا القادم، وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.